إلى نحو العلا هاماته غير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والمرتضى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا مع حلقة جديدة من برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين، وأرحب كذلك بالإخوة الموجودين معنا في الاستديو، فأهلا ومرحبا بكم. أولا أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أذكر لكم ذاك الصالح الذي سنتحدث عنه ونتفيأ ظلال سيرته في هذه الحلقة، وهو سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد ابن معاذ ارتضينا أن يكون عنوان حلقتنا له سعد ابن معاذ سيد الأوس، والأوس والخزرج يجمعهم لفظ واحد وهو الأنصار، وما سموا بالأنصار إلا لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ أحد الصحابة الأجلاء، تميز بميزات ليست لأحد من الصحابة على الإطلاق، يعني عنده بعض الميزات، بعض المناقب، بعض الفضائل لم تتوافر هذه الفضائل ولا حتى لأبي بكر ولا لعمر ولا لعشرة المبشرين بالجنة، إنما كانت لسعد بن أبي وقاص، لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحده في كل من مشى على وجه هذه البسيطة. يعني بعض الصحابة تقي، عفوا، بعض في الصحابة من هو تقي وكلهم يحملون هذا الأصل، في الصحابة من هو قد زاد في بذله وعطائه وكرمه، في الصحابة من شابهه في ذلك، في الصحابة من عنده شجاعة، وفي الصحابة من شابهه في ذلك، لكن سعد بن معاذ تميز بميزة ليست لأحد، منقبة ليست لأحد، تذكرنا فيها شيخ؟
الغيرة.
لا، الغيرة كانت في عمر كذلك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فذكرت غيرتك لما رأى قصره في الجنة، فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو يبكي أو عليك أغار يا رسول الله. ولا شك أن سعد كان له غيرة، لكن الصحابة كلهم عندهم أصل الغيرة، ما هو؟
هو أول داعية دعا في المدينة للإسلام.
لا لا لا، ليست هذه، بل أول داعية دعا في المدينة كان مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن أقصد منقبة، منقبة هي
أسلم على يده قبيلته بأكملها.
هناك من أسلم على يده، صح ولا لا؟ هناك من أسلم على يده. أن سعد، أنتم تعرفونها لكن ليست في أذهانكم الآن، أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات
اهتز لموته عرش الرحمن،
ما ذكرت هذه لا لنبي مرسل ولا لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا للحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام ولا لأحد أبد، ما ذكرت هذه الميزة وهذه المنقبة إلا لسعد بن معاذ. ما هذه المنقبة؟ أن عرش الرحمن، عرش الله سبحانه وتعالى، اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أليس الله عز وجل يقول الرحمن على العرش؟ وإذا سئلتم يا أحبابي ما أعظم المخلوقات التي نعرفها نحن، التي نعرفها نحن ووصل يعني الأخبار عن وجودها، ما أعظم المخلوقات؟
العرش،
هو العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تذكرون قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى، الفردوس. ثم ذكر صفات لهذا الفردوس، من يذكرنا بها؟ ذكر صفات لهذا الفردوس، قال فإن
سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى،
قال فإنها وسط الجنة، أرفع صوتك،
وأعلى الجنة
وسقفها
عرش الرحمن،
وسقفها عرش الرحمن. والعرش هو المخلوق الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه، ومعنى استوى هنا يعني على عليه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الله أعلم بكيفية هذا العلو، لكن يقينا الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه أنه علا على هذا العرش، وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كم؟
ثمانية
يحملون هذا العرش من الملائكة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 70 عاما. إذن هذا الملك الذي يحمل العرش له هذه العظمة، فما بالكم بالعرش نفسه، فما بالكم بالرب سبحانه وتعالى الكبير المتعال. هذا العرش العظيم لما مات سعد بن معاذ، مع أن سعد بن معاذ كجسم لا يمثل شيئا في الأرض، والأرض لا تمثل شيئا في المجموعة الشمسية ولا في درب التبانة ولا في المجموعات الأخرى ولا في السماء الدنيا أو السماء الثانية والخامسة والسابعة ولا في الكون، ومع ذلك هذا العرش يهتز لموت سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ يحمل في قلبه إيمانا صادقا بالله سبحانه وتعالى، ومحبة عظيمة لله عز وجل، وتقديرا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم له. سعد ابن معاذ من بني عبد الأشهل، ونحن نؤكد على أنه من بني عبد الأشهل لأن سنحتاجها بعد قليل مع قومه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر في صفاته، وهذه كذلك سنحتاجها بعد قليل إن شاء الله تعالى أو في الحلقة القادمة. سعد بن معاذ ذكر من صفاته أنه كان جسيما، ومعنى جسيما يعني ذا جسم قوي وثقيل، وكان وسيما، في الأولى جسيما وفي الثانية وسيما، له تقاسيم جميلة وحلوة، وكان ذا لحية جميلة، وكان أبيض اللون، وكان، وهذه سأسألكم عنها، وكان أعين. أريد محاولات، ما معنى أعين؟ تفضل في الميكروفون أيمن، ما معنى أعين؟
يعني أقصد العين كبيرة مثل زي الحور.
أحسنت. أعين يعني واسع
العين.
ولا شك أن الجمال في العينين أن تكون واسعتين، طبعا سعة معينة. ومع ذلك ضحى بنفسه من أجل الله سبحانه وتعالى، ولم يلتفت إلى الجمال الحسي، ويترك ميزان الله سبحانه وتعالى في الجمال المعنوي، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب، ننتقل الآن نقلة تاريخية لنعرف كيف أسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الرجل الحصيف العاقل، الرجل ذو اللب، الرجل الفاهم، الرجل المدرك. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم وجد معاندة شديدة من قريش، ثم خرج من قريش في رحلة ليدعو أهل، لا هو في مكة الآن، دعاهم، انتقل للطائف، ليت بالميكروفون يا شيخ، بالطائف، فرده أهل الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، ثم جاءت رحلة الإسراء والمعراج كأنها يعني إيناس وسرور أدخله الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان أهل الأرض قد قلوك فإن الله ما زال يحبك، إن رفضك أهل الأرض فتعال حيث رحابت السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كثيرا 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 على دعوة الناس في وقت المواسم، والمقصود بالمواسم مواسم الحج، لأن الناس يجتمعون من كل ويأتون من كل حدب وصوب، لأنه يكون هناك سوق تجاري كبير وسوق ثقافي كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس بضاعته ويعرض للناس هذه البضاعة كما بقية الناس يفعلون. فكان يعرض نفسه على الناس، يا أيها الناس من يؤويني حتى أبلغ دين الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يعرض على هذه القبائل ويرفضون، خاصة أن أبا لهب عمه كان يأتي بعده ويقول إنه كذاب، فيقول الناس هذا عمه وأهله هم أدرى الناس به فلا يتبعونه، حتى اصطفى الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأنصار من أهل المدينة جاءوا لموسم الحج، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فانشرحت صدورهم لهذا الحديث فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا في السنة 11 من البعثة، 11 من البعثة، يعني كم بقي من سنة على الهجرة؟ كم بقي من سنة؟ 11 من البعثة، لا سنتان، لأنه 13 سنة في مكة ثم 10 سنوات في المدينة. آمنوا به ثم ذهبوا إلى وطنهم هناك. ما الذي حصل بعد ذلك؟ بدأوا يدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. لما جاءوا من السنة القادمة جاءوا وهم 12 رجلا، فجددوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وعاقدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم تلك البيعة التي سميت ببيعة العقبة الأولى. في المرة الأولى كانت مجرد إسلام واطمئنان ومشاورة للنفس، فلما رأوا أن الناس هناك قبلوا منهم هذه الدعوة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. ثم أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وعبد الله بن أمي مكتوم ليعلمان الناس هناك دين الله سبحانه وتعالى، ويعلمان من أسلم كيف يعبدون الله سبحانه وعز. ثم في السنة التي بعدها جاء العدد إلى الموسم أكثر، فكان عددهم يزيد على 70 رجلا، على 70 رجلا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية لأنها كانت عند مكان العقبة. وما معنى البيعة؟ المراد بالبيعة العهد، فكان بينهم عهد. هل تتوقعون ما هي بنود العهد الذي كان بين الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي هذه البنود؟ أولا الإيمان به، ثانيا الدفاع عنه، وأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم كما يحموا أنفسهم وأولادهم وأهليهم، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. هذه هي أساسات بيعة العقبة. ثم بعد ذلك قال الأنصار بعضهم لبعض: إلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الناس، هناك من يكذبه وهناك من يؤمن به؟ إلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم طريدا شريدا؟ فبعد ذلك بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة، وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم، فأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة التي كانت هي الانتقال الأكبر والفتح الأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، حيث انتقلوا من مكة إلى المدينة، ثم هناك أقاموا الدولة الإسلامية وقويت شوكتهم وبدأت الفتوحات الإسلامية والحروب مع الكفار، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنيات في فتح مكة ذاك الفتح الأكبر. هذه مقدمة لما فعله الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وعبد الله بن أم مكتوم، وكان مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو الناس بالأسلوب الجميل الحكيم الرائع، يدعو الناس بكلامه، يدعو الناس بقراءة شيء من آيات الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو الناس بقدوته، فكان مؤثرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان قد كفي المؤونة في الدعوة إلى الله عز وجل في منطقة المدينة. ما معنى كفي المؤونة؟ يعني أن مصعب بن عمير، تفضل يا أسامة،
يعني مصعب بن عمير أدى المهمة ودعا كل أهل المدينة،
أدى المهمة بشكل ناجح، حتى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إلا وقد دخل الإسلام في جميع بيوتات المدينة. بعض البيوت أسلمت بالكامل، بعض القبائل أسلمت بالكامل، وبعض البيوت أسلم منها واحد أو اثنان أو ثلاثة، بعض القبائل أسلمت جميعها، بعض القبائل أسلم نصفها، المهم أن الإسلام انتشر في خلال كام سنتين تقريبا فقط بجهد عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير رحمه الله ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين. حتى إن مصعب بعدما أثر هذا التأثير وأسلم قادة الأوس والخزرج على يديه، ما هي إلا 3 سنوات فتأتي غزوة ثلاث سنوات فتأتي غزوة أحد. أحسنت، أعدها يا عبد الله، غزوة
أحد
لأنها كانت في السنة الثالثة من الهجرة. طيب وبدر
قبلها
متى؟ في السنة
الثانية
من الهجرة. حتى إذا جاءت غزوة أحد قتل فيها مصعب بن عمير رحمه الله تعالى ورضي عنه. مصعب بن عمير هناك كان يمر على رجل من الصحابة يجلس عنده يقال له أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة. وفي ذات مرة ومصعب بن عمير وأسعد بن زرارة جالسان في حائط من حيطان بني عبد الأشهل الذين سعد بن معاذ منهم وهو سيد الأوس، وقد اجتمع عندهم مجموعة من الناس، وإذا بمصعب بن عمير يقرأ عليهم القرآن ينصحهم يبين لهم الحق، وإذا بالناس يتجاوبون مع هذه الدعوة. فرأى سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير رأي مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة يدعوان إلى الله سبحانه وتعالى، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير انظر إلى أسعد بن زرارة قد أتى بهذا الرجل من مكة يسفهان ديننا ويؤثران على ضعفائنا. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير اذهب إليه وانهره واجعله يجلس في بيته. فذهب أسيد بن الحضير، فلما أقبل أسيد بن الحضير أخذ يتكلم على مصعب بن عمير ومعه أسعد بن زرارة. فقال مصعب بن عمير كلاما جميلا لأسيد بن الحضير، يا أسيد اجلس معنا واسمع حديثنا، فإن كرهت هذا الحديث فإنا سنمنع عنك هذا الذي تكره، وإن رضيت هذا الحديث فبها ونعمت. فقال أسيد بن الحضير لقد أنصفتم. ما معنى أنصفتم؟ يعني عدلتم، هذا كلام جميل، نحن ما نلزمك بأن تؤمن بدين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنتحدث معك، نعرض لك، أنت إنسان لك شخصيتك المستقلة. وهذه ترى مسألة مهمة، كثير من الناس يعمل الحق أحيانا بدون قناعة، لا بد من الاقتناع، لا بد أن يكون لك شخصية مستقلة، أو يعمل الباطل وهذه هي الطامة الكبرى كذلك بدون قناعة، إنما مجرد تقليد، هذا يدل على ضعف هذه الشخصية. فقوية الشخصية نعم، أنا عندي قدرة أن أستمع وأميز بين الحق وبين الباطل، أنا لست إمعة، إن أحسنتم أنا أحسن لأنكم أحسنتم فقط، وإلا لست مقتنعا بالإحسان، وإن أسأتم أنا ألحقكم وأتابعكم كما يكون الأعمى، لا أنا لي عقل ولي تفكير. فقد أنصفتم فعلا، إن كان كلامكم مكروها منعتماني من هذا الكلام، وإن كان كلامكم حقا اتبعته. فأخذ مصعب بن عمير يقرأ عليه شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى، حتى إذا انتهى من آيات الله سبحانه وتعالى قال أسيد بن الحضير والله لعرفنا الإسلام في وجه، قال أسعد بن زرارة والله لقد عرفنا الإسلام في وجه أسيد بن الحضير ها وهو لم ينطق بعد. يعني شعر سبحان الله من وجهه أنه سيسلم. انتهت آيات القرآن التي قرأها مصعب بن عمير، فقال أسيد بن الحضير مباشرة، قال من أراد أن يدخل في دينكم ماذا يفعل؟ من أراد أن يدخل في دينكم ماذا يفعل؟ فدلاه على الفعل أن يغتسل ويشهد شهادة الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الأحباب، القضية في كثير من الأحيان لا تحتاج إلى تفكير، إذا أنت لم تتضح لك الأمور فكر وراجع وشاور واسأل، لكن إذا اتضحت لك الأمور فالحق كل الحق أن تقبل إليه مباشرة. يعني ما قال أنا الآن عمري في العشرين أو في الثلاثين مباشرة أنتقل من دين الكفر والوثنية إلى الإسلام، لا، مدام أنك عرفت الحق يجب أن تنتقل في هذه اللحظة مباشرة ولا تتردد. رجع أسيد بن الحضير الآن ذهب وهو مشرك، فقابل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، ثم رجع منهما في رحلة كم استغرقت؟ يمكن ربع ساعة، دقائق أحسنت، نصف ساعة وفقط. فلما رجع أسيد بن الحضير إلى من صاحبه؟
سعد
بن معاذ. من حين أن رآه سعد بن معاذ ماذا قال؟ ماذا قال يا أسامة؟
لقد أثر عليك
أسيد. قال والله العظيم لقد أتى صاحبكم بغير الوجه الذي
ذهب به.
وجهه اختلف، ما هو وجهه السابق؟ سبحان الله، اللي توه أسلم لكن لأن إسلامهم صادق وإقبالهم حق تأثرت وجوههم، فما بالك لو دام في الإسلام وثبت على الإسلام وبدأ يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى الحق ويبذل الخير وينصح الناس ويأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ويحسن إلى الناس، لا شك أن 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 أثر الإسلام سيكون في وجهه، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولقاهم إيش؟ نظرة وسرورا. ولقاهم نظرة وسرورا، وهذه هي السيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي السيمة هذه؟ قول الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليس المقصود من أثر السجود هي البقعة التي توجد على جبين الإنسان، لا، إنما هو السعادة التي ارتسمت على هذا الوجه، الطمأنينة التي ارتسمت على هذا الوجه، الوجه الوضاء الذي سبب وضاءته هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهنا مباشرة أسيد بن الحضير بحركة ذكية أراد أن يسمع سعد بن معاذ مثل ما سمع هو، فاختلق عملا حتى يذهب سعد بن معاذ لأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، وفعلا ذهب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلم مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة بنفس ما كلمهم أسيد بن الحضير: أنتم جئتم هنا في بلدنا تسفهان أحلامنا وتتكلمان على أصنامنا وتؤثران على ضعفائنا. فقال له مصعب بن عمير: يا سعد اجلس، فإن كرهت حديثنا منعناك الذي تكره، منعنا الحديث الذي تكره، وإن قبلت حديثنا فذلك خير. فقال: أسمعاني، لقد أنصفتما، بنفس العبارة لقد أنصفتما. فقرأ عليه شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الأحباب، في كثير من الأحيان الدعوة إلى الله عز وجل ما تحتاج إلى كثير فلسفة، يعني اقرأ عليه آيات الله سبحانه وتعالى، فإن فهمها فبها ونعمت، إن لم يفهمها وضح له ما في هذه الآيات من المعاني العظام. القضية لا تحتاج إلى كثير تفصيل، وإنما الأصل الإيجاز، ولا تفصل إلا عند الحاجة إلى التفصيل. فلما انتهى من قراءة آيات القرآن قال أسيد بن الحضير ومصعب بن عمير: والله لقد عرفنا الإسلام في وجه سعد بن معاذ قبل أن ينطق به. وقال لهم سعد بن معاذ: من أراد أن يدخل دينكم ماذا يفعل؟ قال له: يغتسل ويشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آمن بالله عز وجل. ماذا فعل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ ما اكتفى أنه آمن، هذا خير رزقني الله عز وجل إياه لأنقل هذا الخير إلى الآخرين، كذلك كنتم من قبل إيش؟ فمن الله عليكم. فذهب مباشرة إلى قومه: يا بني عبد الأشهل، اجتمعوا عنده كلهم، فقال لهم: ما تعدون رأيي فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا. قال: والله إن نساءكم، إن كلام نسائكم وكلام رجالكم علي حرام إن لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الراوي: فما أمسى رجال بني عبد الأشهل ولا نساؤهم إلا وقد دخلوا في هذا الإسلام. الآن كم الفرق بين إسلامه وبين دعوتهم للإسلام؟ 5 سنوات؟ لا، 4 سنوات. كم يا أحبابي؟
يوم واحد،
نفس اليوم، في نفس اليوم اقتنع بهذا الخير فأحب أن يحدث بنعمة الله عز وجل إليه، نعمة الله عز وجل عليه، وأحب أن يستخدم هذا الجاه الذي عنده في الخير لا في ظلم الناس أو في انتقاء بناتهم للزواج منهم لأني أنا صاحبهم وسيدهم ووجيههم. لا، أعظم ما يقدم هذا الوجيه، هذا السيد، أن يدخلهم في الخير الذي رزقه الله عز وجل إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى المدينة وقبائل بالكامل قد أسلمت، ومنها قبيلة بني عبد الأشهل الذين منهم سعد بن معاذ الذي هو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لعلنا نكتفي بهذا القدر من حياة سعد بن معاذ رحمه الله تعالى، ونتم إن شاء الله تعالى بعض الحديث الجميل العظيم عن هذا الرجل. بل أنا أحثكم على عدم الاكتفاء بما قلته لكم عن حياة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن في سيرته عجبا عجبا عجبا، فاقرأوا في هذه السيرة. عل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سعد بن معاذ، مع أسعد بن زرارة، مع سعد بن عبادة، مع أسيد بن الحضير، مع الصحابة أجمعين، مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته،
والملتقى بعد الدنيا جناته.